بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فما أجمله بالمسلم والمسلمة أن يقرأ كتاب ربه تبارك وتعالى، وأن يتدبر ما فيه من الآيات والعبر والأحكام، وأن يعمل بتلك الآيات، وأن يتعظ بتلك العبر، ويقوم بتلك الأحكام التي في هذا الكتاب المبارك. كتاب قال فيه ربنا تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول الصحيحة السوية السليمة. وقال تبارك وتعالى فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن، أي الذي بين أيديكم أيها المسلمون، الذي أنزله لكم ربكم تبارك وتعالى على نبيكم محمد صلوات الله وسلامه عليه، وحفظه لكم بين دفتي المصحف، كما قال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الكتاب الذي حفظه الله تبارك وتعالى لكم هو بين أيديكم، ولذلك أشار إليه باسم الإشارة القريب: إن هذا القرآن، يعني هو بين أيديكم ليس بعيدا عنكم، يهدي للتي هي أقوم. وقال ربنا تبارك وتعالى قد افتتح سورة البقرة بقوله: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أي أن هذا الكتاب القرآن الكريم هدى، هو نفسه هدى وفيه هدى، ولكنه إنما يهدي المتقين. فإلى أي شيء يهديهم، وفي أي المجالات يهديهم؟ يهديهم في كل شيء وفي شتى المجالات ومختلف الطرق والأشياء التي يحتاجون إليها في حياتهم، ما فرقنا في هذا الكتاب من شيء. فهو كتاب هداية للبشرية قاطبة، إذا اتبعته وقامت بما فيه اهتدت في سياستها وفي اقتصادها وفي اجتماعها وفي أخلاقها وفي عقيدتها أولا وآخرا، وفي أحكامها وفي تشريعها وفي عباداتها وفي كل شيء. إذا طلب المسلم الهداية من كتاب الله تبارك وتعالى فإنه لا شك واجب الهداية، إذا أفرغ وسعه في تدبر كلام الله واتباع تفسير رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهذا الكلام المبارك، لهذا الكتاب المبارك، واتبع كذلك الأمر طريق سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعمر الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعثمان ذو النورين رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعلي بن أبي طالب رضوان الله تبارك وتعالى عنه، الذي هو من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمنزلة هارون من موسى، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وغيرهم من الصحابة كابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر وغير هؤلاء من الصحابة. إذا اتبع الإنسان كتاب ربه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه بمنهج وفهم هؤلاء الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فلا شك أنه مهتد وأنه فائز يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، التي هي أقوم في أي شيء، في أي مجال، في كل المجالات كما سبق، في السياسة والاقتصاد والأحكام والتشريع والأخلاق والعبادات والعقائد وفي كل شيء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. هذا القرآن يزف البشرى في مواضع كثيرة منه للمؤمنين الذين من وصفهم أنهم يعملون الصالحات، يبشرهم بأن لهم أجرا كبيرا إذا انقلبوا إلى ربهم تبارك وتعالى، يبشرهم بالجنة يحييهم فيها ربهم تحيتهم يوم يلقونه سلام، وتدعوهم الملائكة إلى دخول الجنة ويرضى عنهم ربهم جل وعلا. ولكن ما عليهم إلا أن يتبعوا هذا القرآن وأن يهتدوا بهديه. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، ولا شك أن لهم من البشرى في الدنيا العزة والعلو والنصرة والتأييد وعلو الكلمة ورفعة القدر وجلالة الشأن والمقدار إذا هم اتبعوا كتاب ربهم جل وعلا وعملوا بسنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. نستفيد مما سبق أن هذا الكتاب كتاب هداية في شتى المجالات، ولا بد لكل مسلم أن يطلب الهداية من هذا الكتاب المبارك. فمن طلب الهداية من حيث توجد الهداية بدلالة الكتاب والسنة فإنه لا شك مهتد إن شاء الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. فمن هنا نريد دائما أن نقرأ كتاب ربنا جل وعلا وأن نتدبره وأن نعمل بما فيه من الأحكام ونستعظ بما فيه من المواعظ وأن نشفي به أمراض قلوبنا وأن نداوي به أمراض مجتمعاتنا وأن نعالج به أنفسنا علاجا روحانيا قبل العلاج الجسماني. فإن في القرآن شفاء، وإن فيه هدى ورحمة، فيه شفاء لما في الصدور من الوساوس والشهوات والشبهات وغير ذلك، وفيه شفاء لما قد يقع بالأبدان من الأمراض سواء كان سحرا أو فرعا أو حتى من الأمراض الاعتيادية الجسمانية التي تشيع في المجتمعات. فإن في الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى إذا قرأ بإخلاص على ذلك المريض ما هو كفيل بأن يشفيه، إذا قام ذلك المريض وذلك القارئ بالشروط التي يجب أن تتوفر فيهما وانتفت الموانع وأراد الله جل وعلا أن يشفي ذلك المريض شفاه، وإن تعذر شفاؤه بشتى أصناف وأنواع الأدوية. وفي هذا اليوم أريد أن أقف على مجموعة من الأمراض الاجتماعية التي استشرت في مجتمعاتنا الإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونريد أن نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى ونطالع سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليشخص لنا بعض تلك الأمراض، وأن يصف لنا علاج تلك الأمراض حتى نتعالج بعلاج الله جل وعلا في كتابه وعلاج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سنته. هذه الأمراض الاجتماعية قد شاعت وانتشرت للأسف في هذه الأمة بين رجالها ونسائها، بين شيوخها وشبابها، إلا من رحم الله تبارك وتعالى فسلمه من الوقوع في مثل هذه الأمراض. لعل قائلا يقول: فما هي؟ وهل بلغ مجتمعنا الإسلامي أن تستثري فيه تلك الأمراض الأخلاقية أو الاجتماعية؟ أقول: هذا هو الواقع. أقول آسفا، هذا هو الواقع. ولا شك أن كل ممسك ينظر إلى أحوال الأمة الإسلامية والمجتمعات الإسلامية بعين الإنصاف يجد فيها من هذه الأمراض الكثير الكثير. ولا بد أن ننصف أنفسنا وأن ننصف مجتمعاتنا، فإن شاء الله أن في هذه المجتمعات خيرا، ولكن مع ذلك فيها من الشر ما الله تبارك وتعالى به عليم. وظيفة المسلم في هذا العصر أن يعزز الخير الذي في هذه الأمة ويقويه ويدعو إليه ويكون من أهله ويعمل جاهدا على الانتصار له والقيام به. ومن وظيفته كذلك أن يحارب كل شر ورد إلى هذه الأمة في شتى المجالات، في عقائدها وفي عباداتها وفي أحاديث نبيها صلوات الله وسلامه عليه، وفي أخلاقها وفي سياساتها وفي اقتصادها وفي اجتماعها وغير ذلك. فكم من البدع التي تستثري في الأمة، وكم من الشركيات التي تستثري في الأمة مما ينافي الاعتقاد الصحيح الذي جاء به محمد صلوات الله وسلامه عليه، وكم من البدع التي تخالف سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه في شتى المجالات اعتقاديها وعمليها، وكم من الأحاديث الضعيفة الموضوعة التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو منها براء، وقد كان قال صلوات الله وسلامه عليه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية: فهو أحد الكاذبين. وإذا نظرنا إلى أحوال الأمة الاجتماعية أو الاقتصادية سنرى العجب العجاب. كم استثرى الربا في الأمة الإسلامية، وكم استثرى البيع المحرم في الأمة الإسلامية، وكم استثرى أكل أموال الناس بالباطل في هذه الأمة وغير ذلك. والذي أريد الكلام عليه في هذا اليوم إنما هو متعلق بآفات المجتمع أو الآفات الاجتماعية في المجتمع المسلم الذي نعيشه. ولم أجد أفضل من أن نقرأ نصا في كتاب الله تبارك وتعالى يحكي بعض تلك الآفات ويحذر منها، لنعلم أن في كتاب ربنا الهداية لمن طلب الهداية منه. يقول جل وعلا في في كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذه الآيات في سورة الحجرات لعل كثيرا منا يحفظها بل ويحفظ السورة كاملة، لكن مع ذلك لعل القليل منا هم الذين وقفوا مع هذه الآيات يتدبرونها ويعملون بما فيها من الأحكام وينتهون عما فيها من الأمراض أو عما ذكرته من الأمراض والآفات، والقارئ لها يجد فيها ما لا يقل عن 5 أمور أو 5 أمراض اجتماعية ينهى الله تبارك وتعالى عنها. نتكلم عليها شيئا فشيئا بإيجاز حتى نأتي على هذه الآيات في هذا اليوم، وإلا فإن الكلام في تفصيلها يطول. يقول يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. هذا نداء من الله جل وعلا للذين آمنوا بصفة الإيمان، يذكرهم بأنهم قد آمنوا به ربا واتخذوه إلها. وإذا كان الأمر كذلك فيجب عليهم أن يقوموا بحق تلك الربوبية وتلك الألوهية وأن يمتثلوا أوامر الله جل وعلا. وكأنه يقول لنا تبارك وتعالى: يا من اتخذتموني ربا وأقررتم لي بالربوبية والتصريف والتدبير استجيبوا لأوامري لأنكم اتخذتموني ربا. والرب هو المالك المتصرف المدبر الآمر الناهي، فلا بد إذا كنتم مؤمنين أن تقوموا بحق الإيمان عليكم فتأتمروا بأوامري وتنتهوا عما نهيت عنه. ولذلك جاء عن بعض الصحابة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى أنه قال في تفسير قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، قال: إذا سمعت الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. إذا سمعت الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني ارتقبها بسمعك وانظر ماذا سيتكلم الله تبارك وتعالى بعدها، فإنه إما خير يأمرك به فعليك أن تمتثل، وإما شر ينهاك عنه فعليك أن تنتهي. إذن لنرعي سمعنا لهذه الآيات حتى نأتمر بما فيها من الأوامر وننتهي عما فيها من النواهي. ننظر أول نهي في هذه الآيات، يقول جل وعلا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ينهى جل وعلا في هذا الجزء من الآية عن السخرية، والسخرية معروفة أن يسخر الإنسان المسلم من أخيه الإنسان المسلم ويهزأ به ويعيبه ونحو ذلك. لا يسخر قوم من قوم أي رجال من رجال، فالقوم المقصود به هنا الرجال، بدليل قوله تبارك وتعالى فيما بعد ولا نساء من نساء، أي ولا يسخر نساء من نساء. هذا يدل على أن المراد بالقوم الرجال. إذن ينهى ربنا تبارك وتعالى الرجال أن يسخر بعضهم ببعض. هناك قوم سافرون وقوم مسخور منهم، ينهى القوم السافرين عن السخرية بالمسخور منهم، ويقول معللا ذلك عسى أن يكونوا خيرا منهم، لعل الذين يسخر منهم، لعل القوم الذين تسخرون منهم خير عند الله تبارك وتعالى منكم أيها الساخرين أيها الساخرون، وما الذي يدريكم. فكثيرا ما سخر أعداء الله تبارك وتعالى من الكفار والفسقة، سخروا مرارا وتكرارا بالأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه وبأتباع الأنبياء عليهم من ربهم الرحمة والرضوان. وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى شيئا من ذلك، فقال في كتابه إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. يسخر بعض عباد الله من الكفرة وهم جميعا عباد لله أبلاء مسخرون قد خلقهم الله جل وعلا ولا يستطيعون أن يخرجوا عن أمره وعن تصريفه مثقال ذرة. يسخرون من الذين آمنوا وقد سلك سبيلهم بعض الفساق من هذه الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقولون إذا رأوا الذين آمنوا كلاما يضحكون به منهم، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، انظروا إلى هؤلاء أتعبوا أنفسهم أجهدوا أنفسهم في هذه العبادة أو الائتمار بالأوامر والانتهاء عن النواهي، انظروا إليهم لا يتمتعون بهذه الدنيا، لا يخرجون كما نخرج، لا يتنزهون كما نتنزه، وهلما جرى لا يستمعون إلى ما نستمع مثلا من الغناء والطرب ونحو ذلك، لا ينظرون إلى ما ننظر من المسلسلات والأفلام ولا يتمتعون هذه المتعة. أناس رجعيون، أناس متخلفون، أناس وهلما جرى. وإذا مروا بهم يتغامزون، أن يغمز بعضهم بعضا. وإذا انقلبوا إلى أهلهم، إذا رجعوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين ضاحكين. وإذا رأوهم، إذا رأوا الذين آمنوا يقولون عنهم إن هؤلاء لضالون، على الرغم من أنهم هم المهتدون لكنهم يتهمونهم بالضلال، كما نسمع في هذه الأعصار إن هؤلاء رجعيون، إن هؤلاء متخلفون، ويقصدون الذين يلتزمون تعاليم دينهم، الذين يلتزمون تعاليم كتاب ربهم وسنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. نسمع هذا من كثير من الناس من الكفرة وغير الكفرة الذين ينتسبون إلى هذا الدين ويقولون إنهم مسلمون. انظروا إلى هؤلاء المتشددين، انظروا إلى هؤلاء المتعصبين، انظروا إلى هؤلاء الأصوليين ونحو ذلك. ولا تزال العبارات تأتي ويجد في كل عصر شيء منها، وهذا من سنة الله تبارك وتعالى في خلقه. فلم يزل أو لم تزل رحى الحرب دائرة بين أتباع الأنبياء والذين تنكبوا طريق الأنبياء، ولا شك أن الدائرة ستدور على من تنكب طريق الأنبياء، ولا شك أن الفوز والنجاح والنصرة والتأييد لعباد الله الصالحين الذين سينتصرون في الدنيا ويقوم لهم أو تقوم لهم دولتهم، كما قال النبي أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والذين ستكون لهم الآخرة، وأولئك يكونون قد ضيعوا أنفسهم في الآخرة، كما يقول ربنا تبارك وتعالى في تتمة هذه الآيات: وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا، اليوم في الآخرة، اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، الذين آمنوا في جنات النعيم يتنعمون، يجلسون على الأرائك يتكئون، يخدمهم الولدان، وعندهم من الفرس ما الله به عليم، وعندهم من المطعومات والمأكولات ما الله تبارك وتعالى به عليم، ينظرون إلى هؤلاء ويضحكون منهم ويسخرون ويستهزئون بهم كما كانوا قد استهزأوا بهم في الدنيا، فإن الجزاء من جنس العمل. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل جوزوا بما كانوا يفعلون وبما كانوا يستهزئون بعباد الله الصالحين في الدنيا؟ لا شك أن ذلك سيكون في الآخرة. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. إذن لا يسخر قوم من قوم، لا يجوز لقوم أن يسخر من قوم، مهما بلغ الساخرون علوا ورفعة في الدنيا، ومهما بلغ المسخور منهم ضعة واستكانة في هذه الدنيا. وكما لا يجوز للرجال أن يسخروا بالرجال، فإنه لا يجوز للنساء أن يسخروا بالنساء، كما قال تبارك وتعالى: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. أي ولا يسخر نساء من نساء، عسى أن يكن أي المسخور منهن خير من الساخرات. فإن موازين الله تبارك وتعالى تختلف عن موازين أهل الدنيا. الموازين عند الله تبارك وتعالى بالتقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما سيأتي. فلعل المسخور منها تكون أتقى لله جل وعلا وأحسب لكتاب الله تبارك وتعالى، وأعمل بما فيه وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من تلك السافرة، فتكون هي الأفضل عند الله جل وعلا. فلا يجوز لمسلم ولا لمسلمة أن يسخر من مسلم ولا من مسلمة. وكثيرا ما يحصل من الرجال والنساء وللأسف أن يسخروا من غيرهم. لعلنا نرى في الواقع المشاهد من بعض إخواننا أو أخواتنا من يسخر من بعض إخوانهم، لكن ممن هم الآن خول تحت أيدينا يخدموننا لقلة ذات يدهم في بلادهم، فيأتون إلى هذه البلاد طلبا للعمل وطلبا للرزق الحلال، فما يكون منا إلا أن نسخر بهم أو أن نهزأ بهم. انظر ما فلان هذا، ما هو هذا؟ بنغالي، بنغالي، وكأنه يعني لا شيء بنغالي. ليش بنغالي؟ لا شيء. وقد يكون ذلك البنغالي أتقى لله تبارك وتعالى من هذا الذي سخر به. هذه أيضا ما خدامة، خادمة. إيش يعني خادمة؟ ممكن تكون أيضا بنغالية أندونيسية، أندونيسية ما يعني، وكأنها ليست بإنسان، وكأنهم ليس لهم مشاعر يشعرون بها، وليس لهم أحاسيس يحسون بها ويتأثرون بها. هذا كله لا يجوز. أسأل هنا سؤال، أليس هذا شائعا في مجتمعاتنا؟ أظن أن الإجابة المنصفة نعم، هو شائع في مجتمعاتنا. إذن يجب علينا أن نترك هذا وأن ننتهي عنه، وأن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لا يطال لسانك أحدا من المسلمين، ولا تطال يدك أحدا من المسلمين، بل لا بد من تتبع سيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه في معاملة الخدم والإماء والعبيد، وكيف كان يحسن إليهم ويأمر بالإحسان إليهم ويقول: إخوانكم، فجعلهم لنا إخوانا، جعلهم الله تبارك وتعالى تحت أيديهم، فأطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكتسون. وهكذا كان يفعل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، إلى درجة كان منهم من يلبس كالثوب الذي يلبسه خادمه أو عبده، ويقول صلوات الله وسلامه عليه في هذا المجال أيضا: أطعموهم مما تطعمون، مما تأكلون ليأكلوهم أيضا. وقد نفذ السلف الأوائل هذا، فكان الواحد لا يتميز عن إمائه، أو الواحدة لا تتميز عن إمائها، والرجل لا يتميز عن عبيده. وقد توفي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يوصي بما ملكت الأيمان، فكان من آخر ما قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي يوصينا صلوات الله وسلامه عليه بالصلاة وما ملكت أيماننا. فكيف إذا لم يكن هؤلاء من ملك اليمين، وإنما هم مستأجرون يعملون لدينا لقاء الأجر، والأجير لا بد وأن يعطى أجره وأن يناصح في ذلك، بل وأن يعينه الذي استأجره أو سيده إذا كان عبدا إذا كلفه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم لا أن نسخر منهم. هذه وقفات مع هذا الجزء من الآية، وأريد أن نمضي حتى لا ينتهب من تحت أرجلنا لضيق الوقت. يقول جل وعلا: ولا تلمزوا أنفسكم، لا تلمزوا أنفسكم، لم يقل لا يلمز أحدكم الآخر. لا تلمزوا أنفسكم هنا ليس المقصود أن الإنسان يتكلم على نفسه، فما من أحد يتكلم على نفسه، وإنما المقصود أن لا يلمز المسلم أخاه المسلم فجعله لك كنفسك. ولذلك قال: لا تلمزوا أنفسكم. واللمز يكون باللسان ويكون بالإشارة بالكلمات. ويل لكل همزة لمزة، الذين يهمزون الناس ويلمزونهم، كما جاء في الحديث عن عائشة رضوان الله تبارك وتعالى عليها تقول: حكيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: ما يسرني أني حكيت رجلا وأن لي كذا وكذا. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله إن صفية امرأة وقالت بيدها هكذا، تعني أنها قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بها ماء البحر لمزج. ما معنى هذا الحديث؟ يقول عائشة: حكيت رجلا فقال: ما يسرني أن أحكي رجلا. المقصود بالحكاية المماثلة في الفعل، يعني بعباراتنا التقليد، أن يقلده في مشيته، أن يقلده في فعله، أن يقلده في طريقة كلامه ونحو ذلك، قاصدا بذلك الهزء به والسخرية منه. فيقول: ما يسرني أن أفعل هذا وإن لي كذا وكذا، يعني لو أعطوني الأموال الطائلة أو الأجور أو شيء كثير جدا على أن أفعل هذا، لا يسرني أن أفعل هذا وأدع هذه الأموال أو هذه الأجور كلها. فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن صفية امرأة. وهذا مكروه منه أن صفية امرأة، لكن كانت تقصد وأشارت بيدها امرأة، وأشارت بيدها إشارة، لا أستطيع أن أعبر عن الإشارة الآن لعدم الرؤية، ولكن معناها أنها قصيرة. وكم من النساء قد، والرجال كذلك الأمر، يتكلم عن إنسان فيشير بيده أو يغمز بعينه أو نحو ذلك، يقصد الغض من ذلك المشار إليه. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة، أن الغيبة هنا والفعل يكون بالفعل لا بالكلام فقط، لو مزجت بها ماء البحر لمزجته. كلمة لو نقول لها طعم مر أو طعم خبيث، فمزجت بماء البحر لمزجته. هذا عن اللمز، فلا يجوز لمسلم أن يلمز مسلم ولا أن يهمزه، ولا لمسلمة كذلك الأمر أن تلمز مسلمة ولا أن تهمزها. يقول تبارك وتعالى: ولا تنابزوا بالألقاب. لا يلقب بعضكم بعضا بلقب لا يحبه الملقب ولا يريده ولا يرضى به بل يغضب منه، كما جاء في سبب نزول هذه الآية عن بعض الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أنه قال: كان الرجل منا يكون له الإثم والإثمان والثلاثة فيدعى ببعضها فعسى أن يكره، أي بعض ما يدعى به. فنزلت هذه الآية: ولا تنابزوا بالألقاب. من مثل مثلا فلان الأعرج أو الأعمى ونحو ذلك لغير تعريف، أن يعرف به وإنما استهزاء به وذاكرا هذا اللقب وغير ذلك أيضا من بعض الألقاب حتى لو لم يكن فيه عرض مما هو لا يرضاه، فلا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يفعل ذلك أو شيئا منه. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي بعضكم على بعض، حتى لا يبغي بعضكم على بعض. صفة المسلم والمسلمة التواضع، وليس العلو والاستكبار والبغي والنيل من الآخرين. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي بعضكم على بعض. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي أن هذه الأفعال من أفعال الفاسقين، فكيف تعملونها وكيف تقومون بها بعد أن دخلتم في الإيمان وآمنتم بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا؟ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يشعرنا ربنا تبارك وتعالى بأن باب التوبة مفتوح، وأن من تاب من مثل هذه الأفعال تاب الله تبارك وتعالى عليه، لكن الويل كل الويل لمن لم يتب، فإنه يؤاخذ بذلك في الآخرة. ولذلك قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، الذين ظلموا أنفسهم وظلموا إخوانهم. وسيأتي يوم يقتص فيه الله تبارك وتعالى للمظلوم من الظالم. وإن الإنسان قد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فتكون عاقبتها الخسار، فتكون عاقبتها الخسار والدمار عليه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يقول فلان كذا وهو لا يعلم ولا يتبين ولا يتحقق من هذا الذي يقول، ولكن سمع الناس يقولون قولا فقال مثلهم، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. النار دركات بعضها أسفل من بعض، فيقع في النار مسافة هي أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي رواية أخرى: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. تكلم كلمة يسيرة وعندما يتكلم بها لا يعبأ بها ولا يلقي لها بالا، وكأنها ليست بشيء، كما قال بعض الصحابة: إننا كنا، أظنه عبد الله بن مسعود، إذا فعلنا شيئا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا يسيرا ظننه كالجبال تريد أن تقع علينا، وأنتم تفعلون شيئا كبيرا فتظنونه كالذباب يقع على أحدكم فيقوم به هكذا، يعني بيده يطرده عن نفسه. وهذه من درجات التفاوت بيننا وبين صحابة النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم جميعا. وفي رواية من روايات هذا الحديث أن هذا الذي يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا، يعني مقدار 70 سنة يسقط من أعلى إلى أسفل. انظروا إلى هذا العقاب الأليم. فما أحرانا أن نضبط ألسنتنا وأن نملك أزمتها وأن لا نطلق لها العنان، فما شيء أحق من طول حبس من اللسان، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه ويؤثر عنه أنه كان يمسك بلسان نفسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. هذا أبو بكر الصديق يقول عن نفسه هكذا، فما بالكم بنا. علما بأن اللسان قد يودي بصاحبه إلى النار، هذه القطعة التي لا تتجاوز زنتها ممكن إجرامات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث معاذ بن جبل لما سأله عما يدخل الناس النار، قال وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فعل الألسنة يكب الناس في النار على مناخرهم. وفي الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال تقوى الله وحسن الخلق. انظروا إلى عظيم شأن حسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، الفم والفرج. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال من يضمن لي ما بين فكيه وما بين لحييه أضمن له الجنة، يعني لسانه وفرجه، من ضمنه للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يرتكب بهما حراما ضمن له النبي صلوات الله وسلامه عليه الجنة. يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. في هذه الآية أو في هذا الجزء من الآية ينهى الله تبارك وتعالى عن الظن، أن يظن المسلم بأخيه المسلم الظن السيء. يقول اجتنبوا كثيرا من الظن، لأن الظن منه ما هو إثم يأثم به الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. إذا ظننت بالمسلم ظنا سيئا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إن الظن هذا أكذب الحديث، لأنه سيحملك على الفعل فتنال من هذا الذي تظن به السوء إما بلسانك أو بفعالك. ولا تحسسوا ولا تجسسوا، يعني لا تتتبعوا أخبار الآخرين ولا تطلبوها ولا تبحثوا عنها، بل إذا طرقت أمامكم فعليكم أن تتركوا تلك المجالس أو تلك الأحاديث التي يتحدث بها أصحابها عن الناس. ولا تحاسدوا، لا يحسد بعضكم بعضا. ولا تدابروا، يعني لا يولي بعضكم دبره للبعض. هذا المقصود بالتدابر، يعني لا تتقاطعوا، لا تقطعوا أرحامكم، لا تقطعوا صداقاتكم، كما جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فيعرض هذا ويعرض هذا، هذا هو التدابر. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، هذا يعرض عن هذا فيوليه ظهره وهذا يعرض عن هذا فيوليه ظهره. والنبي يقول وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فيصل ما أمر الله بوصله ويترك القطيعة والهجران. ولا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا. وكونوا عباد الله إخوانا كما أراد ربكم تبارك وتعالى وكما قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة ولا يغتب بعضكم بعضا. هذا الجزء من الآية يتكلم عن مرض من أشد وأخطر أنواع الأمراض الاجتماعية التي نعيشها ألا وهو مرض الغيبة. وهناك مرض آخر شقيق توأم لهذا المرض ألا وهو النميمة، الغيبة والنميمة. ويضرب لنا ربنا تبارك وتعالى مثالا بغيضا جدا للغيبة فيقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الذي يغتاب أخاه المسلم وكأنه يأكل لحمه ميتا ليس حيا. هنا سؤال، من منا يحب أكل ما أحله الله تبارك وتعالى من الأنعام إذا كان ميتا؟ لا أحد، الميتة لا أحد منا يأكلها، بل نحن جميعا نستخبثها. طيب، من منا يحب أن يأكل لحم الإنسان؟ لو فرضنا أنه ذكي يعني ذبح، لا أحد يأكل لحم الإنسان، فما بالنا نأكل لحم إخواننا أمواتا أو كأنهم أموات، يعني تأكل جيفة مسلم، جثة مسلم ميت وتأتي لتأكل منها. لا شك أن ذلك مثال بغيض إلى النفس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن من أرض الربا الاستطالة في عرض مسلم بغير حق، أن يتكلم المسلم في عرض أخيه المسلم بغير حق. ويقول كذلك الأمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معرفا لنا الغيبة، قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا أرأيت يا رسول الله لو كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني جئت بالبهتان وهو أعظم من الغيبة، لأنك ذكرته بشيء يكرهه وكنت كاذبا في ذلك الذي ذكرته، بخلاف ما لو ذكرته بشيء هو فيه لكنه يبغض أن تتكلم عليه بشيء هو فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محذرا الناس من الغيبة ومحذرا المسلمين من الغيبة، قال لما عرج بي إلى الله عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمصون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح. انظروا إلى هذا العقاب، يجعل الله تبارك وتعالى لهم أظفار طويلة من نحاس ويجعلهم يخمصون وجوههم وصدورهم، فتتقيح وتنزف الصديد والدماء. لماذا؟ لأنهم كانوا يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتتبع الله عورته
ومن يتتبع الله عورته يفضحه في بيته. انظروا إلى هذا الوعيد الشديد لمن يغتاب المسلمين. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، لا تطلبوا عورات المسلمين لتقفوا عليها وتذكروها وتنشروها أمام الناس، فإنه من تتبع عوراتهم أي من تتبع عورة امرئ مسلم فإن الله جل وعلا يتتبع عورته. وما بالكم بإنسان يتتبع الله الذي لا تخفى عليه خافية عورته؟ ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته، تكون له القبيحة في بيته. وكلنا نعرف حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي مر فيه على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يتنزه من بوله. النميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، وكم من الناس من يفعل هذا. هذا الذي يفعل هذا قد شهد له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأنه يعذب في قبره. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يذكرنا الله تبارك وتعالى مرة أخرى بالتوبة، يا عبادي مهما بلغت ذنوبكم توبوا إلي فإذا تبتم فإني أقبل التوبة عنكم وأبدل سيئاتكم حسنات، لكن عليكم أن تتوبوا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، جميعكم من ذكر وأنثى، كلكم لآدم وآدم من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب. فلماذا يبغي بعضكم على بعض؟ ولماذا يتكبر بعضكم على بعض؟ كلكم من التراب، لماذا يتكبر الذي من التراب على أخيه الذي من التراب؟ يذكر عن بعض الأمراء أنه مر ببعض الصالحين وكان متكبرا يركب دابته، فمر به ولم يعبأ ذلك الصالح به، فيقول له بكبريائه وكبره وجلابته: يا فلان أما عرفتني؟ قال: نعم عرفتك، أنت من خرج من مخرج البول مرتين، أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة، أولك نطفة مجرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت ما بين ذلك تحمل العذرة. فاستحى وطأطأ رأسه ومشى. كل إنسان منا قد خرج من مخرج البول مرتين، مرة عندما وضعه أبوه في رحم أمه، ومرة عندما أخرجته أمه إلى هذه الدنيا. فلماذا يتكبر أحدنا على الآخر؟ وكلنا قد خلقنا من ماء مهين كما قال ربنا جل وعلا، فلماذا يتكبر بعضنا على الآخر؟ وكلنا سنكون جيفة تنتن وتخرج ريحها، فنصبح بسرعة نودي بها ونذهب بها إلى المقبرة حتى لا تظهر ريحها. كلنا سيكون هذا، وكلنا سيأكله التراب، إلا من جاء في النصوص الشرعية أن التراب لا يأكله. فلماذا يتكبر بعضنا على بعض؟ وكلنا نحمل في أحشائنا العذرة، وكلنا يذهب إلى الخلاء، فلماذا يتكبر بعضنا على بعض؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، ليس ليبغي بعضكم على بعض وليتكبر بعضكم على بعض، وإنما جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ولتعمروا هذا الكون الذي أمركم الله تبارك وتعالى بإعماله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكرم عند الله، المنزلة عند الله، الرفعة عند الله، إنما هي بالتقوى والتقوى فقط. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. وفي مثل هذا الموضوع، ولعلي أختم حديثي بهذا، حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي يقول فيه: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى ها هنا، ويشير صلوات الله وسلامه عليه إلى قلبه: بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. المسلم أخو المسلم، كلنا إخوة في دين الله تبارك وتعالى، الكبير والصغير، العظيم والحقير، الأمير والوزير والإنسان الفقير، الملوك والرؤساء والأفراد والرعية، كلنا في دين الله إخوة كأسنان المشت. أسنان المشت كلها متساوية، كلنا سواسية، بل لعل من أفراد الرعية من هو أفضل من رؤسائها، ولعل من أصاغر القوم من هو أفضل من عظمائها. المسلم أخو المسلم، لا يخونه. المسلم لا يخون، ليس من صفته الخيانة، ولا ومن باب أولى أنه لا يخون المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك. ولا يكذبه، المسلم لا يكذب على المسلم، ولا يتعامل أصلا بالكذب إلا في المواضع التي أجاز الله تبارك وتعالى الكذب فيها. وقد قال الله النبي صلى الله عليه وسلم حاثا على الصدق ومحرما الكذب ومحذرا منه: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. المسلم من صفته الصدق، وليس من صفته مطلقا أن يكون كذابا. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، فلا يجوز له أن يكذب لا على المسلمين ولا على غير المسلمين، إلا كما ذكرت في المواضع التي أجاز الشرع الكذب فيها لأمور وأسباب قد بينت في مواضعها. ولا يخذله، إذا احتاج أخوك المسلم إلى النصرة فإنك تنصره ولا تخذله. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كيف ينصر المسلم، فقال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذا هو المفهوم الإسلامي للنصر، لكن كيف سيأتي؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما. المفهوم السائد القبلي للنصرة أن تقوم معه، سواء كان طاغيا على حق مبطل، تقوم معه وتفعل كما يريد، كما قال قائلهم: وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. ليس هذا هو المفهوم الإسلامي للنصرة. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، أنصره مظلوم. أنصره مظلوم، يعني هذا كونه مظلوما، لكن كيف أنصره ظالما؟ قال: أن تأخذ على يده، يعني إذا رأيت أخاك يظلم غيره فخذ على يده. هذا نصره في حال كونه ظالما للغير. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا يجوز لك أن تأكل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ولا تنال من عرضه ولا من دمه إلا ما أباح الشرع أن ينال من عرضه أو من دمه. التقوى ها هنا، أي في القلب. وهذه تؤدي إلى ظهور الأعمال على الجوارح. فإذا لم تؤدي إلى ظهور الأعمال على الجوارح فلا ثمة تقوى أصلا، بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم، الشر عظيم، وبحسبك منه أن تحتقر أخاك المسلم. وقد فرغ الوقت، والحمد لله أن أتينا على هذه الأسئلة.